أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذه رسالة وردت إلى البرنامج من الإخوة علي محمد فارع اليماني وعلي حسن عبدو وعبد الرحمن محمد علي صالح من الجمهورية العربية اليمنية، يقولون في سؤالهم الأول: وقفنا يوم التاسع وجمعنا مع النهار طرفا من الليل، حيث أفضنا من عرفات بعد 20 دقيقة من أذان المغرب، ولسهولة المواصلات وصلنا المزدلفة قبل أن يدخل وقت أذان العشاء، بمعنى أننا وصلنا إلى المزدلفة بعد 45 دقيقة من وقت أذان المغرب. وحصل اختلاف بيننا، فالبعض قال إن أول شيء يفعله الحاج في المزدلفة هو الصلاة، وفعلا أقيمت الصلاة وصلى هذا البعض المغرب والعشاء قصرا وجمعا، والبعض الآخر امتنع حتى دخول وقت العشاء. وحجة الفريق الأول هي أن أول شيء فعله صلى الله عليه وسلم الصلاة، وحجة الفريق الآخر هي أن الصلاة لا تكون إلا جمع تأخير، فأي الفريقين كان أصوب ووافق السنة؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه لما وصل إلى مزدلفة بدأ بالصلاة، فأمر بأن يتأذن ثم أقام صلى المغرب ثم أقام صلى العشاء جمعا وقصرا ولم يصلي بينهما شيئا، فصلى المغرب 3 والعشاء 2، ولم يقل للناس من وصل منكم قبل دخول وقت العشاء فلا يجمع، بل يؤخر العشاء إلى وقتها. ومعلوم أن الناس منهم من يتقدم ومنهم من يتأخر حتى في وقت الإبل، فلما سكت النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام وبادر بالصلاة جمعا وقصرا دل ذلك على أن السنة لمن وصل مزدلفة أن يصلي الجمع ولو جاء في وقت المغرب، فالذين صلوا في وقت المغرب الذين وصلوا هم الذين أصابوا السنة، وأولئك لهم أجرهم في اجتهادهم ولكنهم خالفوا السنة. فالسنة لمن وصل مزدلفة ليلة مزدلفة أن يبادر بصلاة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين تأسن برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان الحكم يتعلق بدخول وقت العشاء وأن الجمع لابد يكون جمع تأخير لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولقال للناس من وصل قبل دخول وقت العشاء فلا يجمع، وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز، فيجب أن يبين الحكم في وقت الحاجة ولا يجوز تأخيرها وقت الحاجة عند أهل العلم. فلما لم يقل للناس من وصل قبل دخول وقت العشاء فليؤخر العشاء دل ذلك على أن الحكم هو أنه متى وصل صلى، سواء كان في وقت المغرب أو في وقت العشاء، والناس يتفاوتوا في هذا. ولكن العلماء أو كثيرا منهم سموا صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، لأنه غالب أن الحجاج إنما يصلونها في وقت العشاء لأنهم كانوا ذلك الوقت على الإبل. أما اليوم فكان الناس على السيارات وهم يصلونها في وقت المغرب أو يصلونها كثيرا منهم في وقت المغرب، فلهذا شرع لهم أن يصلوا متى وصلوا مطلقا، هذا هو السنة.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الإخوة علي محمد فارع اليماني وعلي حسن عبدو وعبد الرحمن محمد علي صالح، يقولون فيه: هل يحل لمن طاف طواف الإفاضة وعليه سعي الحج أن يباشر قبل السعي إذا علق السعي لوقت آخر؟ وكم المدة التي يجوز تعليق السعي عليها؟ أفيدونا أفادكم الله.
ليس للحاج أن يباشر زوجته بالجماع ودواعيه قبل أن يتمم حجه بالطواف والسعي، فإذا طاف ولم يسعى بقي عليه تحريم الزوجة حتى يسعى، ولو أخر السعي عن الطواف يوما أو يومين أو أكثر فلا بد أن يصبر وأن يبتعد عن الاقتصار بزوجته حتى يسعى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رمى الجمار وحلق عليه الصلاة والسلام وتطيب انتقل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام ثم حلل الحل كله. وروي عنه عليه السلام أنه قال إذا رميتم وحلقتم فقد حلاكم الطيب وكل شيء من النساء. وذكر أهل العلم أن التحلل حللان أول وثاني. التحلل الأول يكون بإسحال الطيب والملابس المخيطة للرجل ونحو ذلك من كل ما حرم ما عدا النساء. أما التحلل الثاني فيكون به الطواف السعي بعد الرمي والحلق وبهذا يتم الحل للرجل والمرأة. فإذا رمى وحلق أو قصر ورمت وقصرت وطاف كل منهما وسعى حصل الحل كامل لكل منهما لكل ما حرم بالإحرام. ولا يتعلق بالرمي الأخير في أيام التشريع حل ولا منع. فعليك فعلى الحاج أن يمتنع من أهله حتى يطوف ويسعى. وليس للطواف حد محدود ولا للسعي حد محدود. فلو أخرهما عن أيام الرمي أو أخرهما جميعا أو أخر السعي إلى آخر الشهر أو بعد ذلك لأسباب فلا بأس بذلك فلا حرج.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الإخوة علي محمد سارع اليماني وعلي حسن عبدو وعبد الرحمن محمد علي صالح من الجمهورية العربية اليمنية يقولون فيه: أهل مكة والمتمتع هل يجوز لهم الطواف والسعي قبل الصعود إلى عرفات دون الخروج إلى الحل أم أنه لا بد من الذهاب إلى الحل والإحرام منه ليتسنى لهم أداء طواف القدوم وسعي الحج قبل الحج؟ وما حكم من فعل ذلك دون خروج إلى الحل؟ أفيدونا أفادكم الله.
أهل مكة وغيرهم من المتحللين من العمرة في مكة السنة لهم إذا أحرموا أن يتوجهوا إلى منى سواء كان إحرامهم من الحل أو من الحرم. السنة لهم أن يتوجهوا إلى منى كما توجه النبي وأصحابه رضي الله عنهم إلى منى يوم الثامن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتوجهوا إلى منى يوم الثامن وأن يحرموا بالحج ولم يقل لهم ادخلوا إلى مكة فطوفوا واسعوا أو طوفوا فقط، بل أمرهم بأن يتوجهوا إلى منى ملبيين. فدل ذلك على أن المتحلل في مكة من العمرة وهكذا أهل مكة إذا أرادوا الحج وهكذا المقيمون بها إذا جاء يوم الثامن وهم يريدون الحج يحرمون من منازلهم أو من أي مكان ويتوجهون إلى منى ولا يشرع لهم دخول مكة للطواف والسعي. وإنما هذا الأفقي الذي قدم أن يقدم من بعيد هذا يشرع له يبدأ بالطواف والسعي ثم يتحلل بالعمرة إن كان الوقت وفاء، وإن كان الوقت ضيقا ذهب إلى منى على إحرامه سواء كان محرما بالحج أو بالقران. أما إن كان محرما بالعمرة فقط وهو المتمتع فإنه بعد الطواف والسعي يقصر أو يحلق، والسنة التقصير إذا كانت العمرة قريبة من الحج حتى يتوفر الحلق للحج، وبعدما يقصر من عمرته يلبي بالحج ثم يتوجه إلى منى ولا يطوف ويسعى بعد تلبيته بالحج، بل يلبي بالحج ويخرج حالا إلى جهة منى من غير طواف ولا سعي. وهذا الطواف والسعي الذي يفعله من أهل مكة في الحج لا يجزئه، إذا طاف وسعى بعدما أحرم في مكة في الحج لا يجزئه لأنه غير مشروع، وإنما الطواف والسعي بعد ذلك بعد نزوله من عرفات يوم العيد أو بعد، هذا هو الطواف المشروع لمن أحرم مكة من أهلها والمقيمين فيها أو المتحللين. والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نون ميم من مدينة الرمادي، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الإجابة على أسئلتي التالية. السؤال الأول عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارقت روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الغلول والدين والكبر. رواه الترمذي. ما هو الغلول؟ وهل هذا الحديث صحيح أم إسناده ضعيف؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
هذا الحديث لم أقف على إسناده وسأراجعه إن شاء الله وأتكلم عليه في حلقة أخرى. أما الغلول فهو أخذ من الغنيمة من بعد قبل قتلها من طريق الخفية والسر. وهكذا الأخذ من الأمانات كالوكيع على بيت المال أو على أمانة أيتام أو ما أشبه ذلك يأخذ منها بغير حق يسمى غلولا، والوعيد فيه شديد. يقول الله عز وجل: من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول من المحرمات ومن الكبائر يجب الحذر منه. وأما الدين فشأنه خطير. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بعض المجاهدين قال: يا رسول الله، أرأيتم إن قتلت أدخل الجنة؟ قال: نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا لودت. ثم قال: ماذا قلت؟ قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أدخل الجنة؟ قال: نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا لودت دخلت الجنة إلا الدين، فإن الدين فإن إسرائيل أخبرني بهذا آنفا. فهذا يدل على أن الدين لا يسقط ولو دخل صاحبه العمل الجنة. فالشهداء موعود من الجنة والكرامة، وهكذا كل مؤمن مات على الإيمان والهدى موعود من الجنة والكرامة، كما قال الله سبحانه في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فكل مؤمن وكل تقي موعود من الجنة، لكن هذا الوعد لا يسقط الدين. فالدين الذي الناس يبقى لهم ولا بد أن يعوضوا عنه. والمؤمن إذا أخذ الدين بنية الوفاء فالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إصلاحها أسلفه الله، رواه البخاري الصحيح. فأنت يا عبد الله متى أخذت الدين أرضا أو زنا مبيع أو نحوهما وأنت تقصد الوفاء وتحرص على الوفاء فالله يوفي عنك. فإذا مت ولم توفي من غير تقصير وأنت قد نويت الوفاء وحرصت عليه فالله يوفي عنك جل وعلا. فهو الحق لا يضيع لو صاحب الدين أعطى حقه، والله يرضيه عنك سبحانه وتعالى إذا كنت أردت الوفاء ولكنك عجزت عنه. أما الكبر فأمره خطير، شره عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وحبة خردل من كبر. فمثل التكبر من كبائر الذنوب. والله يقول في النار: بئس مثوى المتكبرين. فالنار عدها الله المتكبرين عن طاعة الله وعن دينه. فالوصية لكل مؤمن ولكل مؤمنة هو الحذر من التكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أفذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وأنط الناس. هذا الكبر بينه النبي صلى الله عليه وسلم. الكبر بطر الحق، يعني عبد الحق ودفعه إذا خالف الهوى، وأنط الناس يعني احتقار الناس. فالمتكبر هو أن يرد الحق إذا خالف الهوى ويحقر الناس ويغمطهم ولا يبالي بهم، هذا هو المتكبر. ونعوذ بالنار، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر، وعلى المؤمن أن يتواضع لله، وعلى المؤمن أن يتواضع لله، وأن يحذر كل منهم من الكبر، وهو رد الحق واحتقار الناس. نسأل الله السلامة.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ نون ميم من مدينة الرمادي، يقول فيه: ما حكم من صلى مع إمام حلق لحيته؟ هل صلاة المأموم صحيحة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الصلاة خلف الإمام الفاسق للمعاصي كالمرابي ومن عرف بشيء من المعاصي الكبيرة كالعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور ونحو ذلك، هل تصح الصلاة خلفهم؟ على قول الله علم، والصواب أنها تصح الصلاة خلفهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الأمراء: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. ولم يعظم بإعادة الصلاة خلفهم، وفيهم الفاسق وفيهم غيره. ولأن الصحابة كابن عمر صلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي في أمير العراق، وكان يلصق الناس وأظن الناس. فالصواب أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، أما خلف الكافر فلا. خلف الكافر المعروف بالكفر كان يسب الدين أو يتعلق بالأموات فيدعوهم من دون الله أو ما أشبه ذلك من أنواع الكفر، هذا لا يصلى خلفه. وأما الفاسق وهو المسلم العاصي فلا صلاة خلفه صحيحة، وحالق اللحية من هؤلاء من الفسقة لا أصر على ذلك ولم يتب، ويتوب من الفسقة من العصاة، فالصلاة خلفه صحيحة. ولكن ينبغي ألا يتخذ إماما، ينبغي المسؤولين أن يلتمسوا إماما أصلح منه مع قدرة. حتى لا يؤمن الناس إلا خيارهم. نسأل الله للمسلمين العافية والسلام.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ نون ميم من مدينة الرمادي يقول فيه: ما حكم من استمع إلى الغناء ثم صلى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الاستماع للغناء منكر لا يجوز، ولكنه لا يمنع صحة الصلاة. قد جمع بين شر وخير، وخير فإذا استمع الغناء أو آلات الملاهي ثم صلى فقد جمع شرا وخيرا، فصلاته يسوى شروطها صحيحة إذا أدها كما أمر الله صحيحة، وعليه التوبة من استماع الغناء. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحجر إلا عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال أكثر المفسرين رحمة الله عليهم: إن له الحديث والغناء. قال بعضهم: من يلحق به آلات الله وكل صوت منكر. الله جل وعلا ذم من فعل هذا، قال: ومن الناس من يشتري له الحديث، وهذا على سبيل الذم والعيب لهم والتحذير من هذا العمل. فلا يجوز للمسلم ان يتسمع الغناء لانه يغلق القلوب ويصدها عن ذكر الله، ويسبب تثاقلها عن سماع القران، ويسبب ايضا الاستهزاء بايات الله، فالخطر فيه عظيم. فالواجب على المؤمن والمؤمنه ان يحذر ذلك، وان يبتعد عن استماع الاغاني والات الملاهي حذرا من مرض القلوب وحذرا من غضب الله عز وجل. ولكن الصلاه ما هذا صحيح، المغني والمستمع للغنى صلاتهما صحيحة إذا أديها كما أمر الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ محمد أحمد جاد الله سراج، سوداني مقيم بالمملكة. يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي هو: هناك بعض الفقهاء عندنا في السودان نسمي الواحد منهم فقي، أي فقيه، يكتبون الآيات القرآنية في شكل أوراق صغيرة أو حجاب أو على ألواح من الخشب، وتمحى وتشرب حسب المرض، كما أن الحجاب مثلا ضد السلاح أو حفظا من الشيطان والعوارض، كما تزعم فئة أخرى وغير مجرب لها بأنها أبحار، كما أن هنالك شهود عيان على هؤلاء الفقهاء قد عالجوا مئات من المجانين ومختل العقول، وتلبس لهم آلاف الحجب يزعمون بأنها ضد السلاح. ما رأيكم في هؤلاء؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا الكلام فيه تصحيح. فطالب العلم أو من يسمى فقيها إذا كتب آيات من القرآن في ورقة أو صحن من زعفران أو من عسل ونحو ذلك حتى تغسلها المريض ويشربها، هذا أجازه كثير من العلم، وذكره علامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هذه العباد عن جماعة من أهل العلم من السلف، وذكره غيره أيضا. فالأمر فيه واسع وسهل، إذا كتب آيات من القرآن أو دعوات طيبة بالزعفران أو بالعسل ثم غسل وشربه المريض قد ينفع الله بذلك. ولكن أحسن من هذا أن يقرأ على المريض، ينفث عليه الآيات والدعوات الطيبة ويسأل الله له الشفاء، هذا أحسن. وإن قرأ في الماء وشربه المريض أو غس عليه به نفع بإذن الله أيضا. أما الحجب وهي ما يكتب في أوراق تعلق على المريض، كان يكتب آيات تعلق على المريض ضد السلاح أو ضد الجن، هذا لا يجوز. وإن أجاز بعض أهل العلم تعليق القرآن، بعض أهل العلم أجاز تعليق الآيات، ولكنه قول ضعيف ومرجوح. والصواب ان الحجب لا يجوز اتخاذها لا من الايات ولا من غير الايات. اما من غير الايات كالعظام والوجع والطلاسم والاسماء المجهوله هذه لا تجوز بغير شك، لان الرسول عليه السلام قال: من تعلق سبيله فلا اتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، ومن تعلق سبيله فقد اشرك. ولانها من اعمال الجاهليه، ولانها تصد قلوب عن الله وتعلقها بغيره، والقلوب يجب ان تعلق بالله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه. فتعليقها بالتمائم يجعل القلوب تميل اليها وتتعلق بها وترتاح لها، وهذا خطر عظيم. فلا يجوز تعليق التمائم وهي الحجب وتسمى جوامع ولها اسماء عند الناس. وما ومن هذا ما ورد في حديث عمران بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر فقال ما هذا؟ قال هي الرائنه. فقال له النبي انسئها فانها لا تجدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحلقه التي يعلقها بعض الناس على في يده عن مرض يسمى الواهنه لا تجده الا وهنا وانها منكر ولا تجوز. فيملك التمائم. ودخل حذيفه بن يرى رضي الله عنه الصحابي جاي على رجل فوجد في يدي خيط من الحمى فقطعه فسأل عن هذا قال من أجل الحمى فقطعه وتلا قوله سبحانه وما من أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فليدل على أن العمل الصحابة إنكر هذا الشيء والنهي عنه. فلا يجوز لمسلم ولا لمسلم التعليق هذه التمائم ولا هذه الخيوط والحدب على مريض أو على صبي أو على غيرهما من ذكر الجن أو السلاح أو ما أشبه ذلك، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام وبين أن تعليق التمائم لا يجوز، ولم يوصل بين تميمة وتميمة، ولم يقل إلا من القرآن فلعلم. فدل ذلك على أن التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ممنوعة، لأن الرسول عمّ في النهي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع وهو أنصح الناس للناس، ولو كان في التمائم شيء مستثنى لاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى فيلتبس الأمر ويخفى على الناس وتنتشر التمائم الشركية. وسد الذرائع من أهم مهمات الشريعة الإسلامية، فوجب منع التمائم كلها عملا بعموم الأحاديث وسدا لذرائع الشرك وحماية للأمة مما يفسد عقيدتها ويسبب غضب الله عليها سبحانه وتعالى. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ طالب علم يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يقول فيه: هل هذه الأحاديث الآتية صحيحة أم لا؟ مع توضيح معنى الحديث لو تكرمتم. الحديث الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يضعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. إذا كان هذا الحديث صحيح، فما حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم في الأسواق والمنازل والسيارات والصور المطلوبة في المدارس والجامعات وجميع الصور بأنواعها؟ وما هي الصور المحللة في الدين؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم، هذا الحديث صحيح، رواه البخاري رحمه الله في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها، وفي باب أحاديث أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور لعذبوا يوم القيامة، ويقال: رحموا ما خلقتم. وكان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدم من سفر ورأى على بيت عائشة سترا فيه تصاوير، ثوب فيه تصاوير فغضب وهتك سترا وقال: إن أصحاب هذه الصور لعذبوا يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، إن جعل بكل صورة صورها نفس العذاب من هذه جهنم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا خلف أن ينفخ فيها الروح وليس بلاجه. هي دالة على تحريم تصوير ذوات الأرواح من الدواب والطيور وبني الإنسان، كل هذا ممنوع إلا إلى الضرورة. فقد قال عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، فالضروره التي لا بد منها فلا حرج في ذلك، مثل تصوير من يقع حفيظ النفوس حتى يتميز هل هو من هذه الدوله او من هذه الدوله، وحتى لا يشتبه لغيره، وحتى لا تستعمل الرعويه لمن ليس من اهلها. فاذا وجد الصوره لم يستطع غير صاحبها ان يسبها إلى نفسه. وهكذا عند الحادث الأخرى مثل أصحاب الجرائم المعروفين إذا صورهم ولاة الأمور ونشروا أصوارهم بين الحراس في أطراف البلاد حتى يعرفوهم ويمسكوهم أو ما أشبه ذلك من الحاجات المهمة الضرورية العظيمة فلا حرج في ذلك. وإلا الواجب عدم التصوير وترك الصور. ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع صورة إلا طمستها. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. ولا قبرا مشرفا الا سويته. خرج مسلم في الصحيح. فليدل ايضا في الصور ان اذا رايت الصوره في بيتك تطلقها تفيدها سواء في جدار او في او مستقله في محفوظه عند اهلك او كذا تفيدها تطلقها تطلقها. وهكذا القبور المشرفه تهدم لا يدل على قبر لا مسجد ولا قبه ولا غير ذلك. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشه رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. قال عليه الصلاه والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. خرج مسلم صحيح عن جند بن عبد الله بن جند رضي الله عنه. وثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها. فلا يبنى على القبر قبه ولا مسجد ولا حجره بل يكون مفتوحا امام السماء مثل قبور الصحابه في البقيع وقبور المسلمين في بلاد السنه من هذا البلاء تكون مفتوحه مكشوفه يرفع القبر عن أرقاد الشبر ولا يبنى عليه شيء بل يكون مكشوفا ليس عليه سقف ولا بناء. وهكذا قبور المسلمين ترفع عن الارض هذا الشبر بالتراب الذي خرج من اللحم يكون فوق القبر حتى يعرف انه قبر حتى لا يوطى ولا ينتهن ولا يبنى عليه قبه ولا مسجد ولا حجره ولا غير ذلك. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حذرنا من التشبه بغيرنا. واما الصوره التي في الفراش الذي يوطى فلا حرج فيها ان كان في فراش يطعه الناس فلا حرج في ذلك لانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه راى عند عائشه كانوا في تصاوير فاتكه. قال عائشه رضي الله عنها فاذا جاءته الوسادتين يلتصق بهما النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدل على ان الصوره التي تمتهن في الفراش والوساده لا تمنع دخول الملائكه لكن لا يجوز التصوير ليس لاحد يصورها في الفراش ولا في الوساده ولا في الخرق. لكن لو جاءت اليك خلطه مصوره او بساط مصور فلا باس ان تجعله وساده ولا باس ان تجعل الفراش في بيتك تطأه
تجلس عليه لا حرج في ذلك والله المستعان. ايها الاخوة في الله باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين علي محمد فارع اليماني وعلي حسن عبده وعبد الرحمن محمد علي صالح من الجمهورية العربية اليمنية، المستمع نون ميم من مدينة الرمادي، المستمع محمد أحمد جاد الله سراج سوداني مقيم بالمملكة، ونعد المستمع طالب علم بالإجابة على أسئلته المتبقية في الحلقة القادمة بحول الله تعالى. أيها الإخوة الأكارم شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.